بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وحاصل ما سبق أن التعليق المبحوث عنه هو التعليق في المنشأ لا في الإنشاء، بلحاظ أن الإنشاء أمر فعلي، وإنما المنشأ هو القابل للتعدد بتعدد القيود. ولكن خالف في ذلك بعض الأكابر قدس سره كما في كتاب البيع الجزء الأول صفحة 348، حيث تعرض لمطلب المحقق النائيني قدس سره الذي بين فيه الفرق بين الإنشاء والمنشأ، وأن التعليق راجع للمنشأ لا للإنشاء، بدعوى أن الإنشاء كالأمور التكوينية التي لا تقبل الوجود المعلق. ولكن ناقش بعض الأكابر في ذلك أولا وثانيا. أولا بأن قياس الإنشاء على عالم التكوين قياس مع الفارق، والوجه في ذلك أن الإنشاء غير التلفظ، فالثاني وهو التلفظ أداة للإنشاء وليس هو نفس الإنشاء. نعم، التلفظ أمر تكويني كما أن الفعل المستخدم في مقام الإنشاء أمر تكويني، إلا أن الإنشاء نفسه ليس أمرا تكوينيا، بل الإنشاء أمر اعتباري. فإذا قال المولى مثلا إن جاءك زيد فأكرمه، فالشرط وهو المجيء راجع للهيئة، أي نفس الإيجاب والأمر بالإكرام، وليس راجعا للمادة أي الإكرام، أي أن المعلق على المجيء نفس البعث والإيجاب، لا أن المعلق على المجيء الواجب وهو الإكرام، بل الإيجاب نفسه معلق على المجيء. وكما يتصور ذلك في الواجب المشروط بأن يكون المعلق نفس الإيجاب، كذلك يتصور في باب البيع، فإذا قال بعتك الكتاب إن جاء زيدون، فإن المعلق على المجيء إنشاء البيع، لا أن المعلق على المجيء الملكية أي المنشأ، بل نفس الإنشاء معلق على المجيء، بمعنى أن لا إنشاء للبيع ولا إنشاء للتمليك إلا في فرض تحقق الشرط. ثم أفاد بأنه ولعل بعض الأكابر، يقصد المحقق النائيني قدس سره، خلط بينهما، أي خلط بين الإنشاء والمنشأ، فأرجع القيود للمنشأ بينما القيود راجعة للإنشاء، والإنشاء أمر اعتباري لا أمر تكويني، كي يتوهم عدم جواز التعليق فيه. هذا ما ذكره أولا، ويلاحظ عليه أنه لم يقع خلط من المحقق النائيني قدس سره ومن سار مساره كسيدنا الخوئي قدس سرهما من أن التعليق راجع للمنشأ لا للإنشاء. والسر في ذلك ما سبق بيانه من أن الإنشاء أمر لحاضي قصدي، فلا قوام للإنشاء إلا بالقصد واللحاظ، وبما أن قوام الإنشاء باللحاظ والقصد والمفروض أن اللحاظ والقصد أمر تكوينيون، فلأجل ذلك مما لا يعقل رجوع القيود للإنشاء، بل الإنشاء لا محالة، إما غير موجود أو موجود، لا أنه يوجد وجودا معلقا، إذ لا معنى لوجود اللحاظ والقصد معلقان، بل اللحاظ والقصد إما موجودان في أفق النفس أو غير موجودين. أما أن اللحاظ والقصد يوجدان وجودا معلقان فهو مما لا يعقل، كما أن الإنشاء لو فسر به الاعتبار بأن قيل إن الإنشاء هو الاعتبار، والاعتبار مما يقبل التعليق، فالكلام هو الكلام، فإن الاعتبار فعل نفساني، وهذا الفعل النفساني أيضا متقوم بالقصد واللحاظ، فمن جهة أنه فعل نفساني متقوم بالقصد واللحاظ فهو أمر تكويني، وبالتالي لا يتصور فيه الوجود المعلق، بل لا محالة مرجع التعليق إلى المنشأ. والمقصود بالمنشأ كما سبق بيانه المنشأ لا بوجوده الإنشائي، فإن المنشأ بوجوده الإنشائي هو الإنشأ، إذ أن البائع إذا قال بعتك الكتاب بكذا، فكما أن الإنشاء بالفعل فالملكية بوجودها الإنشائي أيضا بالفعل، إذ لا ينفك المنشأ عن الإنشاء بلحاظ عالم الإنشاء. وإنما المقصود بالمنشأ بحيث يعود التعليق إليه المنشأ بوجوده الاعتباري، أي عالم ترتيب الأثار. فالمتكلم إذا قال بعتك الكتاب بكذا إن جاء زيد من السفر، فمقصوده أن الإنشاء وإن كان فعليا إلا أنني لا أرتب أثران على هذا المنشأ إلا في ظرف مجيء زيد من السفر. فما هو المعلق على القيد؟ الوجود الاعتباري بمعنى ترتيب الأثار، لا المعلق على القيد الإنشاء أو المنشاء بوجوده الإنشائي، فإن كل ذلك مما لا معنى له. هذا بالنسبة لإشكاله الأول. قال وثانيا بأن التعليق في المنشأ مما لا معنى له، وذكر لوازم ثلاثة تدل على بطلان رجوع التعليق للمنشأ. اللازم الأول أن المنشأ من المعاني التصورية، والمعاني التصورية لا يعقل التعليق فيها، فهل يتصور التعليق في صورة زيد أم يتصور التعليق في صورة بيع الدار أم يتصور التعليق في صورة وجود زيد وبكر في الذهن؟ فإن المنشئ إذا قال بعتك الدار بكذا، إن جاء زيد من السفر، فليس المنشأ إلا صور، وهو صورة البيع والمبيع والثمن وأمثال ذلك، وهذه المعاني التصورية أمور حاصلة بالفعل فلا معنى للتعليق فيها، وإنما يتصور التعليق في المعاني التصديقية أي النسب، وأما غيرها فلا معنى للتعليق فيه. لأجل ذلك يعود التعليق للإنشاء لأنه أمر تصديقي لا أمر تصوري. هذا اللازم الأول، وقد اتضح بطلان هذا اللازم مما سبق بيانه من أن المنشأ ليس هو الصورة، وإنما المنشأ الوجود الاعتباري للمبادلة بين المبيع والثمن، أو الوجود الاعتباري للملكية، والوجود الاعتباري من المعاني التصديقية لا من المعاني التصورية كي لا يكون قابلا للتعليق. اللازم الثاني، وقد ركز عليه طويلان، أن لازم رجوع التعليق للمنشأ تكثر ملك الأعيان بتكثر الزمن، وهو مما يأباه المرتكز العقلائي. بيان ذلك، إن هناك فرقا بين البيع والإجارة، ففي الإجارة حيث يكون متعلق الملك المنفعة، والمنفعة مما تتعدد بتعدد الزمان، فيعقل في باب الإجارة تعدد الملك المساوق لتعدد الملاك بتعدد الزمان، فيصح لصاحب الدار أن يقول ملكت منفعة الدار الشهر الأول لزيد، والشهر الثاني لباك، والشهر الثالث لعمر، فيكون الملاك متعددين بالفعل من حين الإجارة، والملكية أيضا متعددة بتعدد المنفعة المتعددة بتعدد الزمان، وإن كان المملوك لكل واحد مختلفا عن مملوك الآخر، فهذا في باب الإجارة معقول. أما في باب البيع فلا يصح أن يقول ملكت الكتاب لزيدين في يوم الجمعة، وملكت الكتاب لعمرين في يوم السبت، وملكت الكتاب لبكرين في يوم الأحد، فإن المرتكز العقلائي يأبى تعدد ملك الأعيان بتعدد الزمان، بل العين تملك ملكية مطلقة لا ملكية مقيدة. وبعد وضوح الفرق بين الإجارة والبيع بمعنى أن ملك الأعيان لا يقبل التعدد بتعدد الزمان بينما ملك المنافع يقبل ذلك، فلو قال البائع ملكتك الكتاب بكذا في يوم الجمعة،
بحيث يرجع يوم الجمعة إلى المنشأ، يعني إلى الملكية. فمقتضى ذلك أن ما حصل عليه المشتري ملكية خاصة بيوم الجمعة، بحيث يصح للبائع أيضا أن يملك العينة لبكر في يوم السبت، وأن يملك العين لخالد في يوم الأحد، لأنه علق الملكية على يوم الجمعة. فإذا عادت قيد للمنشأ يعني للملكية، لزم من ذلك تعدد ملكية الأعيان بتعدد الزمان، بخلاف ما لو عاد القيد إلى نفس الإنشاء، فإنه لا إنشاء للبيع إلا في يوم الجمعة، لأن الإنشاء فعلي لكن المنشأ وهو الملكية خاصة بيوم الجمعة. وهذا اللازم غير لازم، والسر في ذلك أن القيد لو رجع للإنشاء بمعنى أن لا إنشاء للبيع إلا في يوم الجمعة، هذا المحذور مرة أخرى، فإن لازم ذلك تعدد إنشاءات البيع بتعدد بجنو بتعدد الزمان. فالذي حصل من المنشئ إنشاء خاص بيوم الجمعة، ومقتضى اختصاص الإنشاء بيوم الجمعة أن له أن يحقق إنشاء في يوم آخر. وأما الحال فإن تعليق المنشأ على الزمن كأن يقول بعتك الكتاب في يوم الجمعة، بحيث يرجع الظرف إلى المنشأ، معناه لدى المرتكز العقلائي الواضح أن الزمن مبدأ حدوث الملكية، لأن الزمن قيد في الملكية حدوثا وبقاء. فإنه لا يمكن تفسير الألفاظ على خلاف المرتكزات العرفية، إذ من الواضح أن البائع إذا قال بعتك الكتاب يوم الجمعة فالإنشاء فعلي، إلا أن المنشأ وهو الملكية مبدأه يوم الجمعة لا قبله، فليس المقصود من التقييد بيوم الجمعة إلا عدم حدوث الملكية قبل الجمعة، لأن المقصود بالتقييد يوم الجمعة دوران الملكية مدار يوم الجمعة، كي يقال بأن هذا لازم لعود القيود للمنشأ لا للإنشاء. اللازم الثالث والأخير، قال لو رجع القيد للمنشأ لا للإنشاء، للزم من ذلك أن لا يجوز للمتعاملين الرجوع عن البيع، لأن الإنشاء تم، فالتمليك فعلي، وإن كانت الملكية في يوم الجمعة فليس لهما الرجوع بعد حصول البيع بالفعل، بخلاف ما إذا قلنا بأن القيد راجع للإنشاء فإن البيع لم يحصل بعد، وإنما يحصل يوم الجمعة فلهما الرجوع قبل ذلك. ولكن هذا اللازم محل تأملين، باعتبار أنه إذا كان المعلق عليه قيدا معلوم الحصول كالزمان، لأن يوم الجمعة أمر سيحصل قطعان، فمتى ما كان المعلق عليه قيدا معلوم الحصول فليس لهما التراجع عن ذلك، سواء أرجعنا القيد للإنشاء أم أرجعنا القيد للمنشأ، فإن المرتكز قائم على عدم جواز الرجوع ما لم يكن مستبطنا العقد للخيار. فقد تلخص بذلك أن ما ذكره بعض الأكابر في مناقشة المحقق النائيني ناشئ عن عدم التدقيق في مطلب المحقق النائيني، مع أنه أوضحه بعدة عبارات، وفي كلا تقريريه المكاسب والبيع ومنية الطالب. والله العالم، والحمد لله رب العالمين.